ديهم شوفوا معانا ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم.
اعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي معكم مع ساعة التربية التي آمل من رب العالمين أن تكون موضحة لبعض الأمور. هنستكمل موضوع الخطوط الحمراء اللي ابتديناها من حلقات طويلة، وأعتقد أن احنا بنقترب إلى تشكيل منظومة نقاط نحطها قبل ما نتعرف على إزاي نحط خط أو خطوط من خلالها أولادنا يتعاملوا يتفاعلوا يتحركوا يكونوا يصبحوا يفكروا يدرسوا يصاحبوا يتفاعلوا يتعاملوا في خلال إطار إحنا بنحطه. بس قبل ما نحطه لازم يكون عندنا رؤية صحيحة لهؤلاء الأولاد. الأهم عندي في القضية اللي بنتكلم فيها دلوقتي حاليا إن يبقى عندنا قدر من المرونة والقبول. أما بتكلم على قدر من المرونة والقبول بمعنى إن اللي فات مات ونبتدي من أول وجديد مع أسلوب جديد وطريقة مرنة وهينة ولينة، طريقة مش بتخضع ل أنا كده وتربينا على كده وكبرنا على كده وفضلنا على كده وتربينا على كده ومفيش أحسن من كده. طريقة يبقى المتجدد فيها والأهم إن إحنا بنشوف الطفل اللي قدامي خامته إيه عشان أعرف أتعامل معاه. من أكتر المشاكل اللي ممكن تحصل إن إحنا في بعض أوقات بنحط قيود لأولادنا، خطوط لأولادنا، بنحط الثواب والعقاب على حسب نظم محددة، بنقول للأولاد إزاي يقدر يتفاعل كل واحد فيكم أو يعمل أو يتصرف أو سلوكه يبقى كده جيد على حسب المنظومة اللي بيحطها. لكن لازم أقدر إن في اختلافات عبر سنوات عمر الأطفال، بمعنى على سن 11 12 وقبل كده بسنة ممكن الأولاد يكسروا كل القيود والقيود والحدود اللي احنا حطيناها لهم، لأنهم داخلين مرحلة جديدة لازم أكون أنا كأب أو كأم عارف إنها مختلفة تماما عن الفترة السابقة، فترة بيتولد فيها الطفل من جديد وبالتالي بيتعرف على الدنيا من جديد، وبالتالي كل المفاهيم اللي أنا ربيته عليها، كل المفاهيم اللي أنا علمتها له، كل الأخلاقيات اللي أنا غرستها فيه قابلة عنده لإعادة التفكير من جديد، هكمل عليها ولا ما كملش عليها. فترة ما قبل المراهقة دائما بتكون فترة نقدر نزرع فيها وبنحاول نزرع فيها وبيبقى عملية زرع سهلة وميسرة، لكن أول ما بتبتدي الولادة الجديدة مع المراهقة بيبتدي كتير من الثوابت تختلف. الولد اللي كان منتظم في الصلاة ما بقاش منتظم، الولد اللي كان مطيع بيقول حاضر ونعم ما بقاش يقول حاضر ونعم، الولد اللي كان بيقول من غير مجادلة طويلة هعمل وحسوي بقى يجادل كتير في المسلمات اللي موجودة. مش بس كده، ده الولد اللي كان أول ما ماما بتزعل منه أو تقول أنا زعلانة منك بيجري يعتذر لها وممكن يقبل إيديها ورأسها، دلوقتي ما بقاش يفرق معاه زعل ماما من زعل بابا من زعل اللي حواليه. الأولاد بعد ما كانت ماما وبابا مصدر الاهتمام والأسرة أهم حاجة أصبح الأصدقاء مختلفين. الفترة دي بيختلف فيها الخطوط اللي بنحطها لأولادنا عن الخطوط اللي بنحطها للأولاد اللي أصغر، بيبقى الاختلاف في المساحات اللي بنديها لأولادنا في النقاشات في الحوارات في الأسلوب في طريقة العرض في المفاوضات في حاجات كتير. معنى كده عشان نحط خطوط لازم نكون مرنين، مرنين مع الأعمار السنية المختلفة اللي ممكن الأولاد فيها يكونوا مختلفين. كانت في مشكلة صغيرة خالص عند أم من الأمهات، بنوتة عندها 14 سنة، يعني تقول أنا مش هصلي، والبنوتة معلنة الاعتراض الكامل عن قضية الصلاة. بالنسبة لماما أنا ربيت بنوتي على الصح والغلط وزرعت فيها حتة الصلاة دي على أساس إنها حاجة أساسية ودي العلاقة بيننا وبين ربنا ولازم نتمسك بها بشكل كبير، وبالتالي البنوتة كان بقالها 12 سنة بتصلي بقدر من الانتظام، لكن بقالها سنتين محيران، تخش الحمام عشان تتوضأ دقيقة أو تخرج، تخش الأوضة ربع ثانية وتخرج أنا صليت، وهكذا أعيان الموضوع. طلبت خالتها عشان يجوا يتكلموا معاها، معلمتها ومدرستها نفس الحكاية، حتى ست الطيبة اللي بتيجي تدينا درس في البيت خليتها تكلمها، حتى صحبتها اللي هم يعني بنقول عليهم بيصلوا خليتها تقعد معاهم ويقولوا لها خدي بالك لازم نصلي بشكل جيد، والبنت رافضة فكرة الصلاة. السؤال الطبيعي هو ايه اللي حصل؟ هل الصحبة هي السبب؟ هل عند البنت هو السبب؟ هل لان احنا ما غرسناش غرس سليم في قضية العلاقة بينها وبين ربنا؟ المسألة بتبقى أبسط مما تتصوره في كتير من الأحيان. الصلاة زي غيرها من الأوامر الملزمة، هتلاقي البنوتة دي في مذاكرتها ما بقتش زي الأول، في الحاجات اللي فيها إلزام ما بقتش زي الأول. أما سألنا على البنوتة كانت طيبة سهلة سلسة حاضر ونعم وتحت أمرك ومش هعمل كده تاني ومن فضلك ومتعلقة بمامتها بشكل كبير، لكن في نفس الوقت الأم كانت كثيرة النقد، نقادة، لسانها صعب، بتبص للسلبيات أكثر من الإيجابيات، بتتكلم على مرور الوقت أنت عملتي أنت سويتي المفروض الصح السليم المفترض مش المفترض، كلام كتير قوي. البنوتة واضح إنها والأم بتحكي حسيت إن البنوتة زهقت، عاوزة تلفت انتباه مامتها انها كانت بتعمل ابسط الاشياء اللي كانت بترضي ماما لكن ما كانتش بتقول لها كلمة ثناء. وجه اللحظة اللي تقدر فيها البنوتة تعاند، واما عندت عندت في اكثر شيء مهم عند الام، مش عشان تقول لها ان الصلاة حاجة غلط او لان هو مش هصلي، او اما سألنا البنوتة قالت لا ده فرض لازم البني ادمين بيصلوا، لكن عشان تدي اشارة غيري اسلوبك عشان اعرف اعمل الصح، غيري اسلوبك عشان الين معاكي. العند اللي بيحصل في كتير من الاولاد على المذاكره مثلا، على بعض الاخلاقيات في الاسلوب وفي الرد على الصلاه، بيبقى نابع من العند العام على طريقتنا في التعامل مع الاولاد. فعشان كده يوم ما نيجي نجرم بشكل او باخر سلوك او اسلوب او طريقة من طرق اولادنا، بنبص الاول لقضيتنا، احنا شايفين الصورة كاملة ومتكاملة سليمة ولا مش سليمة، ولا احنا بناخد حتة بس ونبتدي نكبرها ونضخمها ونخليها كبيرة وضخمة، والبنوتة اللي بتصلي البنوتة ما بقتش ملتزمة البنوتة ما بقتش كذا، حيلك حيلك. الكلام ده ما ينفعش، نتوقف قليلا، خف شوية من انتقاداتك الكتيرة، خف شوية من الحاجات اللي المفترض ان مش كل حاجة صغيرة وكبيرة هنعلق عليها، في حاجات بنعلق عليها وفي حاجات ما بنعلقش عليها. الناس بتحب الكلمة الحلوة والاسلوب الطيب والطريقة السليمة، بيحبوا يسمعوا كلمة برافو، شطرة، انت مبدعة، انت حاجة عظيمة، انا سعيد او سعيدة انك بنوتي او بنتي او ابني، انا في منتهى السعادة اما ببصلك لاني بحس انك انت مختلفة تماما، انت لو مش بنتي انا احبك لانك فلانة. الكلام الطيب ده بيتقال امتى؟ بيتقال لازم اما يكون في حاجة طيبة البنوتة عملتها، ولا حدود العلاقات بيننا وبين بعض لازم تكون على هذا الاساس. في عقاب نعم، في ثواب نعم، في حدود نعم، لكن لا تفسد العلاقات ابدا باي حال من الاحوال وبأي شكل من الأشكال. ربنا سبحانه وتعالى يوم ما بيلجأ له العاصي بيرفضه، بيقول له لأ أنت غلطان، بيحتاج فترة من الزمن على الندم، لكن أي حاجة بتقدم من الخير ولا تزر وازرة وزر أخرى. يبقى أخطأنا في حاجة مش معنى كده إن كل حاجة بعد كده هنحطها مرفوضة. التعامل البشري وخصوصا في داخل الأسرة بيبقى مختلف، ولازم الصورة عندنا تبقى مكتملة وواضحة، وإن السن ده سن مختلف، سن في مقاومة، سن في عنفوان، سن في اختلاف، سن في تمرد، سن في اندفاعية، سن في قضايا، حتى لو تافهة القضايا دي، حتى لو بسيطة القضايا دي، حتى لو القضايا دي من وجهة نظرنا ما يتناسبش الحوار ولا الكلام فيها في اللحظة دي، إلا إنها قضية مهمة لازم نقرها. عشان كده أما لقينا القرآن الكريم بيتكلم في قضية الفتية كان أشار عليهم في مواضع. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فتى في سن المراهقة، هو اللي جابه القوم كلهم والناس كلهم، الشاب الصغير ده هو اللي وقف قدامهم كلهم عشان يقول لهم انتوا غلط واللي بتعملوه غلط وطريقتكم غلط وانا مش مقتنع عقليا، اقنعوني عقليا الاول عشان اقتنع بما تعتقدون. هو ده السن، طبيعه السن كده. والسن ده لو اعتقد اعتقاد او امن ايمان بيبقى من اعلى مراحل التضحيه بتكون. عشان كده الالتجاء دايما في السن ده للحوار، للنقاش، للانصات، للمفاوضات. الرسول صلى الله عليه وسلم اما تقدم له الشاب عشان يطلب منه ان يرخص له في الزنا، الناس كلها بدات تذكر الولد، تذكره يعني تبعده، ايه اللي بتقوله ده، ايه اللي بتطلبه ده، ايه اللي بتعمله ده. تخيل ابنك بقى جاي يقول لك انا البنت، لا مؤاخذه يعني مش بنص الحديث يعني، انا بتكلم عموما، جاي بيقول لك انا بحب بنت الجيران، انا مشغول قلبي بيها. لا ده مش هو مش بيقول المستوى ده من الكلام والحوار، هو بيقول لك رخص لي في الزنا، انا عاوز اعمل فحشاء من فضلك بعد اذنك، انا حاسس باحساس داخلي جوايا مفعم كده بيه وحاسيسي كلها بتتحرك وطالب هذا الطلب صراحه كده. وش ومش وش بقى لاي حد، ده رايح للمشرع الكبير راس التشريع الرسول صلى الله عليه وسلم. اما الناس بتعرض القضيه دي دايما بيشغلها ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم استوعب الشاب، وبصراحه انا من وجهه نظري ازاي الشاب ده الناس تغافلت عن مدى اندفاع هذا الشاب الطبيعي وما تقلوش انت قليل الادب وانت مش محترم وانت اخلاقياتك زفت وانت اهلك ما عرفوش يربوك وانت 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 واتكتف له اتفتح له كشف حساب. لكن الحلو ان الشاب ده قدر يلاقي صدر حنين يسمعه ويتكلم معاه في ادق الخصوصيات. يا اخي ده الاباء والامهات اما بيجي الولد يبلغ او البنوته تبلغ بيبقى الاب وشه يحمر كده ويقول لك انا هكلمه في ايه، ما انا مش عارف، ما اعرفش، روح لماما، ماما روح لبابا، وتبقى الدنيا مفيش مساحه عندنا وكاننا بنطرق منطقه العيب وكان الاحاسيس والغرائز اللي ربنا سبحانه وتعالى دي عيب. كل شيء مقبول فيه النقاش بيننا وبين ابنائنا عشان نفهمهم، لازم تسمعهم كتير عشان تفهمهم. الشاب بعفوية رايح يقول رخص لي في الزنا، شوف لي حل، هو مش بيقول له رخص لي، شوف لي حل. السن بتاعنا ده بيصرف ازاي الغريزة دي، اتصرف انا ازاي، اعمل ايه، اروح اصاحب، اروح اعلق، اروح اتكلم في التليفون 100,000 واحدة، ما انا اتصرفوا لي بقى شوفوا لي حل في الموضوع. القضية بتنتهي عند لحظة معينة ان الرسول بدأ يقنعه عقليا، اطرداه واطرداه 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 لامك، الحديث مشهور. الرسول فكريا اقنع الولد ولكن الولد لسه عينيه حائرة، ولكني ما زلت اجد ما جئت اسأل عنه، انا لسه ما زالت الاحاسيس والمشاعر موجودة. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان ربط على قلبي كده وعلى ايده، حط ايده الشريفة على قلب وصدر الولد فلم يرى بعد ذلك على سوء. احنا ما عندناش يد الرسول وبركة يد الرسول، لكن عندنا ما هو اهم، النقاش، الحوار، التواصل، التفاهم، فهم طبيعة المرحلة نفسها عشان ما نطلقش احكام صارمة، ما نبقاش قضاة قاسيين، ما نبقاش في نفس الوقت الجلادين بالنسبة لأولادنا. بالنسبة لمفهومنا لازم نفهم القضية بشكل متسع وبشكل فيه نسق واسع ومفهوم. عشان كده لازم نستحمل ولازم نتطور مع هذا الفكر عشان كده الشابين اللي وقفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد وقفوا معركة كاملة، والقوم على ناس قدام ناس وسبعمية قدام 3000، والموقف في منتهى الصعوبة لا يحتمل عيال بمفهوم الناس تحت 15 سنة عيل جاي يتفاوض معايا ويتناقش معايا أخش ولا ما أخشش المعركة. أنت ما سمحتش للأقل من 15 أنهم يخش وإحنا عاوزين نخش. طب ما القرار عسكري والقرار من القيادة والقرار واضح، ما تقعدش تتناقش فيه، ما تقعدش تستفز اللي حواليك يا ابني. هو كده والصح كده والطبيعي كده، بالرغم من كده الرسول صلى الله عليه وسلم سمح ليهم انهم يناقشوه في موضع فيه حرج، موضع فيه ضغط، موضع الناس كانت الآن ده مش وقته، ولكن بالرغم من ان واحد فيهم قال اني ارماهم سهما جربني يجوز اكون انا على قدرة زي الباقيين اللي جوه المعركة دول واحسن منهم تختارني من وسطهم. القرار ممكن نراجع فيه، ممكن نتراجع عن قرارات كتيرة ما دام الاصلح بعد النقاش حاجة تانية. ممكن نتناقش مع ابننا ان هو يرجع الساعة 10 لكن الاصلح كان 11، ليه لا؟ ممكن نتنازل شوية ونقبل صحبة محمد بالرغم ان احنا معترضين على محمد، لان محمد احتمال كبير يكون بيحفز ابني في حاجات كويسة، وممكن من وجهة نظري محمد ده في عيوب لكن ابني ما بيتأثرش بيها. حاجات كتير قوي ممكن الواحد لو قعد يتناقش فيها. ده مش بس كده، في موضع احد الشاب تاني جه غار من زميله، مش هنخلص بقى؟ لا مش هنخلص. قال اني اسرعه، انت اجست فلان واني اسرعه، انا ممكن اغلبه، ازاي بقى تجيزه؟ فلما صرع يعني قدر عليه دخل المعركة التاني. اما تيجي تلملم الحاجات دي كلها واما تلملم فتية اهل الكهف والسن الحديث ده وتلملم قصة سيدنا ابراهيم وتلملم الاحاديث اللي بقولها، هتلاقي ان فيها جدال وفيها اعتقاد وفيها انطلاق وفيها روح وفيها رغبة لإثبات الذات وفيها حتة تمرد وفيها حتة اعتراض وفيها حتة ما بنقدرش نسميها غير تطاول، ولكن هي حتة فيها بعض الأوقات جراءة وبعد نظر من السن الصغير ده. عشان كده اما تيجي تحط خطوط حمراء، اما تحطوا اطار لحياه اولادكم، فكروا في كل مرحله من المراحل بتتغير من الصغر للمراهقه، فكروا في المتغيرات اللي بتحصل في فتره المراهقه عشان تدوا اعذار لاولادكم يوم ما يعترضوا ويقولوا لكم مش موافقين، مش عاوزين، متضايقين، الاسبوع ده هنزور تيتا بس ماتش الريال والبارسا الاسبوع ده احنا عاوزين نتفرج، وتيتا ما عندهاش دش، طب نعمل ايه؟ طب بلاش تيتا الاسبوع ده، طب بص، طب ممكن نص يوم، طب ممكن كذا. يا ولاد صله الرحم، يا ولاد دي اللي ربتنا، دي اللي كبرتنا، دي كذا دي كذا، مع احترامي لكل الكلام اللي انت هتقوله، بس ماتش البارسا برضو ليه كده يعني بريق، ليه حاجة يعني نوازن، ممكن نص اليوم ونص اليوم، ممكن يوم تاني، وهكذا. اللي قصدي عليه ان قبل ما نقرر ان اولادنا وحشين او كويسين، قبل ما نقرر ان اولادنا اخطأوا، لازم نكون الصورة كاملة واضحة قدامنا، ومش هتبقى الصورة كاملة واضحة قدامنا الا لما بندي وقت للتواصل مع الاولاد. في أم من الأمهات كلمتني في يوم من الأيام وبتقول إن بعد فترة غياب طويلة من الحوار والحديث مع أولادها، اكتشفت بعد ما كانوا بيتكلموا ويتشاوروا بعد فترة طويلة إن في كتير من الأمور جدت على الأولاد، في كتير من الأمور هي كانت لم تكن تعلمها عن نفوس أولادها في المرحلة دي. عشان كده التواصل أول وسيلة من الوسائل السليمة إن أنا أفهم ابني عشان أحط نظام يقدر ابني دي ينفذ، مش يا سيدي ينفذ، يحقق نسبة نجاح في سلوكه وأسلوبه وطريقته وتعاملاته. في قصة صغيرة خالص حولها. القصة مش المقصود بيها الولد بقدر ما مقصود بيها احنا كآباء وامهات في بعض اوقات الصورة ما تبقاش كاملة. هو شاب كان في ثالثة ثانوي، والده سمح له، الولد بيحب الترحال والرحلات والسفر، وكانت دي بالنسبة له حاجة ذات قيمة، فبابا وفر له رحلة من الرحلات يعتمد فيها على نفسه ينطلق. ومن اكتر الحاجات اللي ممكن تربي في نفوس الاولاد اشياء جيدة تخليهم يعتمدوا على نفسهم، يتحملوا مسؤوليات، يتعرفوا على قدراتهم، يكسروا حاجز التوتر بينهم وبين اقرانهم وبينهم وبين المجتمع، حاجة تخليهم ايجابيين، حاجة تخليهم قادرين على انهم يكونوا هم نفسهم. الرحلة والترحال، السفر، المعسكرات، الابتعاد عن جو الأسرة والانغماس مع مجموعة من الأصحاب، والحياة بعيدا عن مقدرات الصح والغلط اللي احنا حاطينه ونشوف الأولاد هيعملوا ده ولا لا. الأب سمح لابنه، الولد راح المطار، كان أول مرة يزور يطلع فيها طيران، وكان من المفترض قاعد يشوف الولد أول مرة بعد ما خلص الجوازات، كان فيه الاستراحة اللي كان من المفترض بعد كده هيركب الطيارة بعديها. وبعد كده قعد في الاستراحة، الاستراحة دي بيبقى فيها بنشرب بناكل بنعمل، المهم كان قدامه فترة، فقال أنا هعمل زي ما الناس بتعمل، وكانت تجربة بالنسبة له جديدة، فشاف الناس بتشرب وناس ممكن تشتري بسكوت تشتري حاجة، جورنال موجود، فقال على صغر حجم المبلغ اللي بابا كان مديه إن أنا هجيب جورنال وأشرب كوباية شاي وأجيب البسكوت، أقل سعر بسكوت موجود هجيب. فالولد قعد على الترابيزة ومعه الجورنال ومعه البسكوت بتاعه ومعه الشاي وقعد، فجيه واحد في منتهى الأناق لابس كده ومتوضب واضح عليه يعني سمات من السمات العالية، وقعد مع الولد وكان بيشرب الشاي بتاعه، وهب راح مادد ايده بياكل من البسكوت بتاع الولد. الولد بص للبسكوت وبص للراجل، الراجل ابتسم له ابتسامة كده وكأنه بيقول له اتفضل كل البسكوت، مش الولد، الراجل. الولد بيقول ايه البجاحه دي، هما في المطار الطبيعي الناس بتتشارك كده عادي؟ احتمال تكون دي طبيعه المطار ان الناس ممكن تقعد مع بعض وتاكل مع بعض وتشرب مع بعض بس حاجه بايخه جدا، هو ما يعرفش ان البسكوت ده جاي من مصروفي ومصروفي يا دوبك على قده. الولد في منتهى الغيظ، والراجل راح شكره انه سمح له ان يقعد معاه، و قام الراجل ودخل الطيارة. الراجل كان فيرست كلاس درجة الأولى، والولد قاعد في الدرجة الإيكونوميك اللي هي العادية خالص. قال ياه ده بني آدم بيجح جدا وشخصية رذلة جدا وبني آدم في منتهى الرذالة والوقاح، أنا مش شفتش كده، هو عشان صغير. المهم عادة أما بتروح لمكان إلى آخر بيجي كارت صغير كده بتحدد فيه ايه الرحلة وجاي منين ورايح فين، فالولد بيمد ايده عشان ياخد القلم بتاعه من شنطته عشان يكتب الكارت بتاعه، وإيه فجأة يمد الولد ايده في الشنطة فيكتشف حاجة غريبة جدا. هما طالبين فاصل نقول لكم الحاجة الايه الغريبة جدا دي ايه اللي هي بعد الفصل إن شاء الله.
شوفوا معانا ازاي نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم، نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة تانية، ومع قصة الشاب الصغنون اللي كان بيسافر لأول مرة في حياته و كان مختلط عليه الامر جدا، كان متضايق قوي وهو بيركب الطياره وشوف الراجل طالع في درجه رجال الاعمال وهو على قده خالص. الطلب من كل واحد فيهم يملى بياناته وما كل واحد فيهم بيملى بياناته. الولد بيطلع الألم بتاعه، فالولد وهو بيطلع الألم اكتشف ان في حاجة ايه ده، صوت ورق، ايه ده، ده بيبص كده، ده باكل بسكوت بتاعي سليم وزي الفل جوه شنطتي، امال ايه اللي كنت انا باكل منه والراجل كان بياكل منه. الولد وهو بيشيل الشنطة بتاعته والجورنال وكوباية الشاي وفي نفس الوقت البسكوت، اختلط عليه الامر فحط البسكوت بتاعه جوه شنطته وما خدش باله، اما الراجل قعد وهو بيحط البسكوت بتاعه فقعد يشارك الراجل البسكوت. الله، هو انا الغلطان؟ هو انا اللي بجح؟ هو انا اللي ما عنديش دم؟ يا نهار ابيض، منظري قدام الراجل عامل ازاي؟ الولد كان عاوز يقوم يعتذر لكن اثر الصمت والسكوت. هو ده السؤال، كم مرة من المرات استشعرنا كآباء وأمهات ومربين أن علينا أن نعتذر لأولادنا عن تقصيرنا أو لأننا ما فهمناهمش صح أو أن احنا ممكن نكون ما حسنهمش صح أو أن احنا نكون كان لنا رد فعل وما تفهمناش أبعاده، وان احنا في كتير من الاحيان بيبان بعد فتره ان احنا زودناها حبتين او ان احنا طالعين فيها او ان احنا طالبين مثاليه بزياده او ان احنا ضاغطين بزياده او ان احنا حاطينهم في جو مش مناسب. كم مره حس بيها الاب او الام او المربي انه محتاج يقول لابنه اعذرني، ولا هو مفيش عندنا كلمة اعذرني او سامحني او انا بعتذر؟ في كتير من الاحيان مش لازم الكلمة دي تتقال لسبب، ومش لازم تتقال لان الموقف الفلاني انا ما حسيتكش فيه او اسأت الظن فيك او كنت فاكر انك انت كذا. في كتير من الاحيان اولاد ممكن يتأخروا عن البيت، ما لقوش مواصلة عشان توصلهم البيت، لكن اعتقدنا وسوء ظننا فيهم انهم متعبين وبالتالي لازم يكون الموضوع عامل كده. لو بنوتة جه على تليفونها رقم وطلع رقم ولد لازم تكون عارفاه وعلى علاقة بيه، اما ابني بيجيب نتيجة مش كويسة لازم اعتبره استهتار، ما اعتبروش ان هو عمل اللي عليه بس من توتره قلت الدرجة. احنا محتاجين نفهم اولادنا كويس، محتاجين نعرف امكانياتهم كويس، محتاجين نشوف ان في كتير من الاولاد في كتير من الاحيان بيعندوا عشان يقولوا لباباهم او لمامتهم حسوا بينا. من الحاجات دايما اللي بذكرها بس دي جديدة، ان دايما الناس اما تيجي الاولاد عشان بابا ماما مزعلش، فبدل ما يكون جايب 50 بيحط 100%، 90%، 98%. الحالة اللي أنا بقولها دي حالة مختلفة، حالة كانت بتلفت الانتباه فكانتش بتجتهد بالرغم أنها مجتهدة، وما كانتش بتحب تطلع الأولى بالرغم أن عندها إمكانيات أنها تطلع الأولى، وما كانتش بتحاول أنها تبقى يعني على مستوى المسؤولية لأنها على مستوى المسؤولية بس مش عاوزة كده إلا عشان تلفت الانتباه أنها مختلفة، خدوا بالكم مني. في مرة من المرات البنوتة دي زميلتها في تانية اعدادي استصرتها جدا وقالت لها انت خايبة وما بتعرفيش تجيبي نتائج، انت لو شطرة زيي خلاص كان الناس اهتمت بيكي وما الى ذلك. عارفين ان البنات والكيد بتاع البنات عالي، البنت قررت انها تطلع الاولى وطلعت الاولى يوميها وجابت حوالي 99.9 او 99.8 في المية في الترم كله. بس المصيبة والمشكلة ان بعد ما جابت النتيجة بابا هيعرف ان مستواها كده وهيطالبني بده، وفي نفس الوقت انا طالبة منه انه يهتم مش مجرد انه يقلب عليا ويقول انك مستهترة. واللي حصل انها عدلت النتيجة، بدل ما جايبة 99 جابت 65% او 69% عشان بابا ما يضغطش عليها. الأمثلة دي وإن كانت لا أقرها، لكن نسأل نفسنا هي دفعت إلى ذلك دفعا ليه؟ عشان كده قبل ما نحط خطوط حمراء لأي سن من السنين لازم نفهم طبيعة السن، لازم نعرف إن الخطوط اللي بتتحط في سن ممكن تتغير بعد كده في سن آخر، إن أولادنا محتاجين إنهم يتسمعوا، إنهم يتقعد معاهم، إنهم يتكلموا أكتر ما يتسمعوا، وإن إحنا نسمع أكتر ما نتكلم، وإن بلاش نظام النصايح المتكررة، ونظام إن أنا كنت الأول، ونظام إن مامتك كانت الأولى، المقولة المشهورة أمال كان مين اللي بيطلع التاني؟ لا أنا كنت بطلع الأول ولا أنتوا كنت كلكم بتطلعوا الأوائل. إحنا كنا بنحاول نكون مجتهدين، لكن مش كل الآباء والأمهات أنا كنت بطلع الأول، أنا كنت بطلع الأول. الولد في رابعة ابتدائي قال لي مش عارف هو مين كان بيطلع التاني؟ مين يا عمو؟ قلت له أنا يا ابني كنت بطلع التاني، ما ينفعش. عشان كده مطلوب قوي لو حبيتوا تحطوا لأولادكم إطار، تسألوا نفسكم على الخمس نقط اللي أنا هتكلم عليهم دلوقتي. الخمس نقط دول أنا شايف إن هو لو حققناهم أو حاولنا نحققهم أعتقد هتختلف كتير الصورة الذهنية بتاعت أولادنا في سلوكهم، هيريحونا كتير. أول حاجة، احنا فاكرين ان التربية صح وغلط، وفاكرين ان التربية المفروض ومش المفروض، وفاكرين ان التربية ان الولد يذاكر كويس، وفاكرين ان التربية ان الولد يكون مطيع، وفاكرين ان التربية ان الولد يكون مؤدب، وفاكرين ان التربية ان الولد يطبق ايديه وهو بيكلم مامي ولا بابا ولا ابي ولا امي اي مكان، او يحط ايديه ورا، وفاكرين ان التربية انه ما يشوحش، وفاكرين التربية انه ينقي الفاظ، فاكرين ان التربية حاجات كتيرة. طب خدوا الخمسة دول وشوفوا اذا كنتوا ربيتوا ولا لا. خلاص، اول حاجة في التربية في خمس نقط مهمين عاوز تشوف اذا كنت ربيت ولا لا، يبقى لازم تكون تراجع نفسك. نمرة واحد، ابنك بيفكر بطريقة ايجابية ولا لا، دي نمرة واحد. واخطب بالطريقة الايجابية، حل المشاكل ولا بيغطس في المشاكل. اما تواجهه مشكلة بيفكر في الحلول ولا بيقعد ينهار وبيبقى مش عارف ازاي يتصرف. اما بيتعامل مع الاشخاص بيتعامل بثقة ولا ما بيتعاملش بثقة بالنفس، دي النقطة التانية. يبقى نمرة واحد، هل ابني بيفكر بطريقة ايجابية ودي لها حلقات. النقطة التانية، ابني واثق من نفسه ولا مش واثق من نفسه. النقطة التالتة، ابني قادر على عمل علاقات جيدة ولا لا، وقص العلاقات اللي بيقدر يبنيها ابني ايه. النقطة الرابعة، هل ابني عنده قدوة سليمة، ومش لازم القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت هذه أعلى القدوات وأعظم القدوات على الإطلاق، خلاص والصحب الكرام، لكن هل عنده قدوة حاضرة قدامه بيقتدي بيها ولا معرفتش أحط واغرس فيه هذه القدرة. النقطة الخامسة والأخيرة بالنسبة لي ده، اللي هي ابني عنده كم مهارات قد إيه، ابني مبدع في إيه، ابني قادر على استثمار طاقته في إيه. هي دي التربية. لو عندي ابني بيفكر بطريقة إيجابية في حلول المشاكل وفي نظرته لنفسه، ده شيء رائع. ابني واثق من نفسه، ده شيء أكثر روعة. ابني عنده كم من المهارات قد إيه، ده حاجة في منتهى الجمال. ابني بيقدر يكون علاقات، ده شيء رائع. قدرت أغرس قدوة من القدوات، ده شيء أكثر وأكثر وأكثر من رائع. ده بينقلنا مرحلة جديدة جدا. لما أقول الكلام ده بقول لكم يا اللي بتحطوا خطوط لأولادكم وحدود، قبل ما تحطوا الخطوط والحدود نربي بطريقة سليمة، نغرس النواحي دي، وما يبقاش مفهومنا هو المفهوم الضيق المحدود، نبقى متوازنين. لا الشاب اللي طلب الزنا ولا ثلاثة نفر اللي راحوا يستقلوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الواحد قاعد يقول إني لا أصوم الظهر، والثاني إني لا أقوم ولا أفطر، والثالث لا أتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. التوازن يا أخوانا، التوازن ثم التوازن ثم التوازن، هذه هي النظرة الحقيقية بتاعت الأمور. طبعا ممكن ناخد اتصالات. طيب تفضل. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرسل دكتور.
اتفضل يا فندم.
معلش يا فندم، انا بكلمك من السعوديه. انا عندي طفلي هو يعني في اولى ثانوي، هو مع الفرد الشديد عشان يعني عارف موضوع الحلقه يعني مهم. بالذات من صغري يعني من صغر سنه هو، وانا يعني عصبي شويه في البيت وكنت بضربه وكده لما بيعمل غلط او كده. هو الولد مؤدب جدا والحمد لله ربنا رزقني بزوج صالح، فعلمتهم الصلاه من صغرهم هو واخوه واخته يعني بفضل الله عز وجل. هو اكبر ولد عندي. المشكله حضرتك ان كل الناس بره بتحلف بحياته زي ما بنقول بالمصري يعني بيحلفوا بحياه الطفل ده. ابد الدنيا ما فيش حد، حتى لما نقول لحد من الاقارب ده فلان عمل كذا يعني اسمه، يقولوا معقوله؟ لا ده انت تبقى امه، ما فيش حد زيه، ده انا اتمنى ابني يبقى زيه. في المدرسه هو في مدرسه اي جي يعني مدرسه لغات، هو اشطر طفل في المدرسه سابق سنه بسنه وسنتين يعني. ساعات المستر يجيبه مثلا لما كان في جريد 9 مثلا ياخده لجريد 10 يشرح الاعلى منهم. على طول عقله بيفكر، هو مثلا بيحب البيولوجي بطريقه غير عاديه، فدماغه كبيره جدا في الحاجه دي. عقله سابق سنه يعني مثقف جدا، بيحب القراءه غير عاديه. كل الامور دي يعني ادب الدنيا ادب جم، بس بقاله حوالي سنتين حضرتك انقلب علينا تماما. يعني الصوره اتغيرت تماما، بدات من احدى اجازات الصيف كنا في مصر، ففي مره عاد فيا بالكلام يعني شتمني شتمه بسيطه كده، تجاوبنا عنها وقلنا معلش وكده. بدات كل شهرين ثلاثه تتطور مره. المشكله حضرتك ان هو كل قربه من والدته يعني يحب والدته حب غير عادي. مثلا نبقوا قاعدين مثلا، فانا بتكلم انا ووالدته بصراحه ما كنتش بشاركه هو واخواته في الكلام معايا، كل اتناقش في اي موضوع انا ووالدته. فهو اتعود كمان يعني بدا يتكلم، يا ماما انا حصل كده في المدرسه، يا ماما انا حصل كده، ما بيوجهليش انا كلام مني على طول.
معانا دقيقه ونختم. ربنا يكرمك يا كريم. تسلم. قدامنا دقيقة عشان نرد. طبعا جزاه الله خيرا الأب إنه اتصل، وجزاه الله خيرا إنه محايد عندما عرض القضية بشكل واضح. ابن عنده مقدرات وإمكانيات عالية بشكل عالي، وفي نفس الوقت أخلاقيات وأسلوب وطريقة وتعاملات في منتهى الروعة والجمال، لكن بدأت الأخلاقيات دي داخل المنزل تختلف، وما بتختلف السلوك ده داخل المنزل يبقى الإشكالية داخل المنزل، لكن لو هو اتغيرت في كل شيء يبقى الإشكالية بدأت تكون عند الولد فقط. بالقطع التواصل مع الولد ده مطلوب، الصراط المستقيم في التربية مرفوضة، كون انه تعدى في يوم من الايام عليك لفظا ده غير مقبول طبعا، لكن ما تضخمهاش. عارف ليه؟ لانها عاملة زي حجر صغير جوه بحيرة من الماء العذب، عمر الصخرة اللي ترمت دي ما هتعكر المية دي ابدا، هيبقى نقائها كما هو. نحط بعض القيود للخطأ اللي موجود، ثواب وعقاب بشكل او باخر، بس لا نهين ولا نقلل. الولد ده محتاجك، محتاج يقعد معاك، تتكلموا في اي حاجه ان شاء الله، حتى في البطاطس اتكلموا في اي حاجه، اخرج معاه، اتفسح معاه، اخرج معاه، تفاعل معاه اكثر، اديله مهارات اكثر، خليه منطلق اجتماعيا ازيد، فك شويه القيود بدل ما ينفجر منك. السن ده مش سن قوالب مصمته، السن ده سن كما يقال تفاوض، وشطاره في التفاوض من الاب والام مع الولد، ان احنا هندي مساحه حريات في سبيل ان احنا نحسن العلاقات. ممكن يكون في بعض اوقات بينفس مع حضرتك، ممكن يقول لك خد بالك مني، ممكن يقول لك انا بحبك، ممكن يقول لك انا متغاظ منك، ممكن يقول لك انا ما اقدرش على بعدك، ممكن يقول لك. ساعات الاولاد يهبشوا كده بابا وماما عشان يقولوا لهم المعاني اللي موجوده دي، خد بالك مني ده انا كويس قوي، خد بالك مني ان انا بقالي فتره طويله قوي ما سمعتش منك كلمه كويسه. نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. استودع الله دينكم واماناتكم وخاتم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
معانا ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم طبعا. حدش فينا كامل هنحاول ناخد بايديهم شوفوا معانا ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم شوفوا معانا ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم طبعا ولا حدش فينا كامل هنحاول ناخد بايديهم شوفوا معانا ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم.